يسأل سائل عن تعريف الحديث القدسي واختلاف الناس في ذلك الذي نقتنع به وندين الله به أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله كالقرآن تماما، لذلك يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله وينسب إلى الله، يقال قال الله، قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال الله. الذي قال هذا القول هو الله. وأما على التعريف الثاني، لو قيل إن معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لاختلط الأمر بالحديث النبوي، لا فرق بينهما، لأن الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام مثلا: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث ألفاظه ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعاني من عند الله، لأنه لا ينطق عن الهوى. الله هو الذي أوحى إليه أن يخبر الناس إنما الأعمال بالنيات، وأمر أن يقول للناس: بني الإسلام على خمس. أوحى إليه هذا المعنى. وهذه الألفاظ في الأحاديث النبوية الكثيرة كلها الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث القدسية فهي من عند الله لفظا ومعنى. استشكل بعض طلاب العلم: إذا كان لفظه ومعناه من عند الله فما الفرق بينه وبين القرآن؟ ذكر العلامة ابن القيم فروقا تفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، منها: القرآن كله متواتر، والأحاديث القدسية منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد، لا يلزم أن يكون الحديث القدسي متواترا. ثانيا: لا يصح القرآن لا تصح الصلاة بالحديث القدسي، إنما تصح الصلاة بالقرآن. ثالثا: الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته كالقرآن. رابعا: الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى دون القرآن، القرآن ينقل كما جاء، الحديث القدسي يجوز لك إن لم تحفظ متنه أن ترويه بالمعنى كما تروي الأحاديث النبوية. ذكر هذه الفروق العلامة ابن القيم بعد أن قرر بأن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى، وهذا شيء واضح. هنا نقطة قد تخفى على بعض الناس. التعريف الأول الذي تبنوا التعريف الأول أن لفظه ومعناه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، عفوا، أن معناه من عند الله وألفاظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كالأحاديث النبوية، الذين تبنوا هذا التعريف في الأصل هم الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة عندهم كلام الله كلام نفسي، لا يعتبرون الكلام اللفظي كلام الله حقيقة، لذلك يوافقون المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، لأن الكلام اللفظي مستحيل على الله عند الأشاعرة. افهم جيدا، لأنهم يزعمون لو أثبتوا لله الكلام اللفظي لزم أن يثبتوا له مخارج الحروف، هكذا تقولوا على الله بغير علم، أي أجروا على صفات الباري لوازم صفات المخلوقين هذا هو سر خطائهم وسر ضلالهم. ومن إذا سمع صفة من صفات الله يريد أن يجري عليها لوازم صفات المخلوق يضل. هذا القرآن الله سماه كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. أبت الأشاعرة إلا أن تقول إن هذا القرآن اللفظي مخلوق، ولكن لله تعالى كلام معنوي ليس بحرف ولا صوت. امتازت الأشاعرة بهذا الاصطلاح من بين سائر الطوائف، غلبوا حتى الذين قبلهم في الضلال كالمعتزلة والجهمية لم يعتقدوا هذا القول، بل قالوا إنه مخلوق وانتهوا، لم يثبتوا الكلام النفسي. إذن من هنا يظهر جليا أنهم إنما عرفوا الحديث القدسي بأن لفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يثبتوا لله كلاما لفظيا. هذا هو السر، فليفهم جيدا. فنسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يسأل سائل عن تعريف الحديث القدسي واختلاف الناس في ذلك الذي نقتنع به وندين الله به، أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله كالقرآن تماما، لذلك يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله وينسب إلى الله، يقال قال الله. قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال الله، الذي قال هذا القول هو الله. وأما على التعريف الثاني، لو قيل إن معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لاختلط الأمر بالحديث النبوي، لا فرق بينهما، لأن الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام مثلا: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث ألفاظه ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعاني من عند الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، الله هو الذي أوحى إليه أن يخبر الناس: إنما الأعمال بالنيات، وأمره أن يقول للناس: بني الإسلام على خمس. أوحى إليه هذا المعنى. وهذه الألفاظ في الأحاديث النبوية الكثيرة كلها الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث القدسية فهي من عند الله لفظا ومعنى. استشكل بعض طلاب العلم: إذا كان لفظه ومعناه من عند الله فما الفرق بينه وبين القرآن؟ ذكر العلامة ابن القيم فروقا تفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، منها: القرآن كله متواتر، والأحاديث القدسية منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد. لا يلزم أن يكون الحديث القدسي متواترا. ثانيا: لا يصح القرآن لا تصح الصلاة بالحديث القدسي، إنما تصح الصلاة بالقرآن. ثالثا: الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته كالقرآن. رابعا: الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى دون القرآن. القرآن ينقل كما جاء، الحديث القدسي يجوز لك إن لم تحفظ متنه أن ترويه بالمعنى كما تروي الأحاديث النبوية. ذكر هذه الفروق العلامة ابن القيم بعد أن قرر بأن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى، وهذا شيء واضح. هنا نقطة تخفى على بعض الناس. التعريف الأول الذي تبنوا التعريف الأول أن لفظه ومعناه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، عفوا، أن معناه من عند الله وألفاظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كالأحاديث النبوية، الذين تبنوا هذا التعريف في الأصل هم الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة عندهم كلام الله كلام نفسي، لا يعتبرون الكلام اللفظي كلام الله حقيقة، لذلك يوافقون المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، لأن الكلام اللفظي مستحيل على الله عند الأشاعرة. افهم جيدا، لأنهم يزعمون لو أثبتوا لله الكلام اللفظي لزم أن يثبتوا له مخارج الحروف، هكذا تقولوا على الله بغير علم، أي أجروا على صفات الباري لوازم صفات المخلوقين، هذا هو سر خطائهم وسر ضلالهم. ومن إذا سمع صفة من صفات الله يريد أن يجري عليها لوازم صفات المخلوق يضل. هذا القرآن الله سماه كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله. أبت الأشاعرة إلا أن تقول إن هذا القرآن اللفظي مخلوق، ولكن لله تعالى كلام معنوي ليس بحرف ولا صوت. امتازت الأشاعرة بهذا الاصطلاح من بين سائر الطوائف، غلبوا حتى الذين قبلهم في الضلال كالمعتزلة والجهمية، لم يعتقدوا هذا القول بل قالوا إنه مخلوق وانتهوا، لم يثبتوا الكلام النفسي. إذن من هنا يظهر جليا أنهم إنما عرفوا الحديث القدسي بأن لفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يثبتوا لله كلاما لفظيا، هذا هو السر، فليفهم جيدا. فنسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.